بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
ومما يقرب إلى الله تعالى،
يعني بعد أن انتهينا من قربة العلم وذكرنا فيها تفاصيل مباركة في فضائل العلماء والعلم وطلبة العلم، الآن ننتقل إلى قربة جديدة ربما تغيب عن الناس وربما يغيب عنا الانتفاع بها، ألا وهي القربة بالأعمال الدنيوية. ونبدأ بالتجارة. التجارة أيها الإخوة الأكارم هي عبارة عن عمل دنيوي يتعامل فيه التاجر بالدرهم والدينار بيعا وشراء، ربحا ونماء لأمواله. إذن هذا عمل دنيوي، لكن مع ذلك هذه التجارة يمكن أن تكون عبادة لله تبارك وتعالى، وأنت في ميدان تجارتك تثاب وتؤجر عند الله عز وجل. بماذا؟ أولا عندما تكون تجارتك لله تبارك وتعالى. وعادة يعني بعض الناس عندما يتكلم عن الأعمال الدنيوية يقول إن العمل عبادة، العمل عبادة. وبعض الناس ربما لو دعوته إلى العبادات العظيمة في الإسلام كالصلاة مثلا يقول لك أخي مو بس الصلاة عبادة، كمان العمل عبادة. انظروا أيها الإخوة، وبعض الناس يترك الصلاة يقول لك لأنني مشغول في عبادة أخرى. لذلك الآن عندنا كلمات يقولها بعض الناس: الدين المعاملة وما شابه ذلك. نعم، ويتكلمون كثير من هذه الكلمات حقيقة أولا يعني نهون على أنفسنا ترك العبادات الأصلية كالصلاة وصلاة الجماعة والقرآن والذكر وما شابه ذلك. الشيء الثاني إخواننا، نحن نريد أن نسوغ لأنفسنا هذا الانهماك في الدنيا، لأن هذه القواعد أيها الإخوة وإن كنا يعني نسلم بها كحقائق، لكن أولا استعمال الناس لها في مشكلة، وإطلاقها بين الناس في مشكلة. لذلك العمل عبادي أيها الإخوة ليس على إطلاقه، وإنما يكون العمل عبادة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بنية صالحة، وإلا إذا إنسان عم يشتغل بالتجارة غايته فقط الأرباح المالية وغايته فقط الأمور الدنيوية، بده يشتري، بده يتوسع بالدنيا كذا كذا، وغاب عن ذهنه أنه يفعل ذلك لله، إذن هذا العمل ليس عبادة. طبعا ليس محرما، هذه مسألة ثانية، لكن ليس عبادة ولا يثاب عليها الإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني أيها الإخوة لتكون أعمالنا الدنيوية عبادة أن تكون هذه الأعمال على وفق شرع الله. إذن الأول النية، الثاني أن تكون هذه الأعمال على وفق شرع الله تعالى. تصوروا إنسانا يأكل الربا في بيعه وشرائه، هل عمله عبادة؟ إنسان يغش الناس، هل عمله عبادة؟ طبعا لا. لذلك لا يكون العمل عبادة إلا إذا كان صحيحا على وفق شرع الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. الشرط الثالث: أن لا يشغلك هذا العمل الدنيوي عن عمل آخر أهم منه. يعني الإنسان الذي يشتغل بالعمل الدنيوي عن الصلاة، هل نقول له أنت في عبادة؟ لا، أنت في معصية. لماذا؟ لأنك شغلت عن عبادة الصلاة. الذي يعمل الأعمال الدنيوية ويغرق بها ويشتغل عن بقية الواجبات، ماذا نقول له؟ هل عملك عبادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ترك واجبا أهم. طيب لو أن إنسانا يقرأ القرآن ويراجع القرآن، هذا عمل عظيم، لكن لو أدى هذا العمل إلى ترك فريضة من فرائض الصلاة مثلا، ماذا نقول له؟ صارت قراءتك هذه محرمة لأنها شغلتك عن واجب آخر. فما بالك بالأعمال الدنيوية؟ إذن كلمة العمل عبادة لا نطلقها إلا بهذه الشروط لتكون صحيحة، ولا ينبغي أن نخدع بها عند إطلاقها إذا لم تتحقق فيها هذه الشروط.
ومما يقرب إلى الله تعالى العمل بالتجارة بصدق وأمانة لنفع عباد الله تعالى.
ما شاء الله، انظروا أيها الإخوة إلى هذا التاجر الصدوق الأمين الذي ينزل إلى السوق بهذه النية الصالحة. ينزل أولا طاعة لله، لأن الله أمره بالعمل. ثانيا ينزل ليكف نفسه وأهل بيته بكفاية مالية ورزق وكذا، إذن هو يعمل أيضا بهذه النية، فهو إذا في سبيل الله. الشيء الثالث وهو اللطيف جدا، أنه ينزل بنية قضاء حوائج العباد. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الإنسان التاجر العظيم، ينزل بقصد قضاء حوائج العباد. يعني نازل أنا أقضي حوائج العباد، مين له؟ نعم، يريد أن يشتري شيئا، يريد كذا، يريد أن يقضي حوائج العباد. طب يا ترى هذه النيات أيها الإخوة هل تضيع عند الله عز وجل؟ الجواب لا. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الإنسان عندما ينزل بهذه النية الصالحة وينزل إلى السوق فيفتح دكانه كبقية التجار، يأتي إليه الزبائن، يبيعهم، يشتري منهم ويعاملهم، لكن أثناء معاملته معهم قلبه متعلق بمن؟ بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق. هذا الزبون الذي يأتي هل هو الرزاق؟ أبدا. وإذا ذهب ولم يشتري هل فاتني الرزق؟ الجواب لا. لذلك إخوتي الأكارم، التاجر في دكانه ينبغي أن يكون إيمانه عظيما، وأن يكون تعلقه بالله تبارك وتعالى كبيرا، وأن يتذوق قول الله عز وجل: نعم وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأن يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. التاجر أيها الإخوة إذا غابت عنه هذه الحقائق الإيمانية فإنه لا يمكن أن يتقي، ولا يستطيع أن يزهد، ولا يستطيع أن يتحلى بالصدق والأمانة، ولا أن يتجمل بآداب التجارة. ليه؟ لأنه متعلق بهذا البيع، بهذا الشراء، بهذا الزبون وما شابه ذلك. أما التاجر الصدوق يتعلق بالله عز وجل. لذلك تنظر في كتاب الله تبارك وتعالى، هناك حقيقة كررها ربنا في القرآن كثيرا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل جعل في القرآن الكريم كثيرا من الآيات: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني أنت أيها الإنسان الذكي التاجر القوي الخبير صاحب الأعمال والنشاطات كذا، أنت واحد من مخلوقات الله عز وجل. قال الله فيك: نعم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فرزقك ليس عليك، وإنما رزقك على الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
وقد رسم الله لنا صورة في القرآن الكريم عجيبة. قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لذلك إخوتي الأكارم، هذه المفاهيم ينبغي أن نتذوقها في هذا الأمر. اليوم الآن المفاهيم التجارية الآن أنه حلال على الشاطر ومدري إيش وبيجيب رزقته من تم السبع، نقول له: لا يا أخي، اصبر قليلا، أنت الآن رزقك عند الله مقسوم والمقدر كائن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لذلك انزل إلى الدنيا إلى العمل التجاري وأنت مطمئن لرزقك، وإنما تعلقك بالله تبارك وتعالى، وتقوم بالأسباب التي كلفك الله بها بنية صالحة. فعندها أولا تمارس عبوديتك لله في عملك الدنيوي من خلال هذه النية الصالحة، ثانيا أنت تثاب عند الله تبارك وتعالى من خلال ما نويت وقصدت في العمل التجاري من نيات صالحة، ثالثا أنت تثاب عند الله عز وجل من خلال تقواك لله تبارك وتعالى في عملك بشرع الله، تأكل حلالا، تشتري حلالا، تبيع حلالا، هذا رزق حلال، هذا رزق حرام، تأخذ الحلال، تجتنب الحرام، هذا بيع جائز، هذا بيع غير جائز، تفعل الجائزة، تترك غير الجائز. إذن أنت في عبادة مستمرة بينك وبين الله عز وجل وأنت تمارس عملك الدنيوي. طيب، لو هلا إخوانا إنسان نظر، التجار كلهم بمحلاتهم، هذا تاجر راعى الأحكام الشرعية والنيات الصالحة والآداب الإسلامية، وذاك نزل إلى الدنيا إلى التجارة بنفسية مكاسرة ومنافسة وما شابه ذلك، نقول: تعالوا نشوف النتائج، كل منكما لن يأخذ إلا رزقه. واحد، اثنين، كل واحد منكما الآن سوف يحقق لنفسه نجاحا إما عند الله عز وجل أو في مظاهر دنيوية. يعني هذا الإنسان ربح مالا وهذا ربح مالا، لكن هذا مع المال ربح ثوابا وأجرا وبركة ودعوة صالحة من الناس وعطاء من الله تبارك وتعالى. أما ذاك الإنسان ربح مالا قد قسم له، لكن عليه إثم وعليه وزر. ليه؟ لأنه ارتكب المحرمات، ثم بعد ذلك هو مذموم بين الناس ويدعو عليه من ظلمهم ماليا وما شابه ذلك. إذا انظروا إخوان إلى النتائج. لذلك مو الفلهوي والفتح يلي بيجيب الرزق من تم السبع، لا، وإنما إخوان العاقل الذكي هو الذي يستطيع أن يأتي بما قسم له من الرزق بطريق حلال مرضيا عند الله تبارك وتعالى.
واعلم يا أخي رعاك الله تعالى أن السعي في طريق كسب المال الحلال تعثر
في إيش؟ كسب المال الحلال، مو مطلق المال، المال الحلال. يعني أنت عندما يأتيك الرزق الحرام فتمتنع، هذه من أعظم العبادات. لما بيجيك الآن بيع حرام أو شيء من الحرام فأنت ترفض ذلك، هذه من أعظم العبادات التي يمارسها الإنسان.
تعففا عن الحاجة لما في أيدي الناس، وألا يكون كلا عليهم، وقياما بما فيه كفاية عياله ومن تجب نفقته عليه.
وزيادة على ذلك أن يوسع على عباد الله تبارك وتعالى. فأحيانا الإنسان إخوانا يعمل كثيرا لكن ليس بقصد أنه كفاية نفسه، هو عنده ما يكفيه، لكنه ينوي نيات صالحة كثيرة. يعني إنسان إخوان الأكارم عنده الآن معمل وعنده متجر وما شابه ذلك، هو الآن لو أعد بالبيت وأنفق ماله بكفيك حياته، هو لا يفكر بهذه الطريقة، هو يفكر بطريقة ثانية. يقول لك أنا أفتح المتجر والمعمل، أنا الآن أولا عم شغل الناس وعم هيئ فرص عمل للناس في المتجر أو في المصنع، فأنا حتى لو ما أخذت أنا أرباح بكفي أنني استطعت أن أكفي أسرا تعيش من وراء هذا المتجر وهذا المعمل. لذلك في هذه الأزمة هناك إخوة الأكارم بعض التجار ماذا فعل؟ قال لعماله بصراحة، قال هذا المعمل لي لكن أنا في هذه الأزمة لا أريد منه ربحا، شغلوا أنتوا وكل شيء بيطلع لكم. سبحان الله، تصور إخواننا لا سكر المعمل ولا صرف العمال ولا يعني أوقف هذا الخير، بالعكس ربما تحمل خسائر في ماله ليبقى هذا المعمل قائما والمتجر قائما. ليه؟ لتبقى هذه الأسر ترزق من خلال هذا المعمل والمتجر. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الفهم العظيم الذي تحلى به بعض تجارنا جزاهم الله عنا كل خير. حقيقة فهم عظيم وعميق جدا أن يكون الإنسان بهذا الفهم العجيب.
ذلك أمر واجب شرعا، قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
إذا أنت ما المطلوب منك؟ فامشوا في مناكبها، تقلب في جوانب الأرض، خذ بالأسباب قدر استطاعتك، لكن بعد ذلك وكلوا من إيش؟ مو من كد عرقك، من عرق جبينك، كلوا من رزق الله. إذا لا تأكل أنت والله من كد يمينك، وإنما تأكل من رزق الله تبارك وتعالى. اليوم كثير نسمعها إخواننا أنه إنسان يجلس يقول لك أنا إنسان عصامي، بنيت نفسي بنفسي، أنا ما حدا إله فضل علي، أنا أنا أنا. إيه نعم، تقول لي قل ما توفيقي إلا بالله. تذكر أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن غيرك ربما اجتهد أكثر منك ولم يرزق، وتذكر أن غيرك ربما كان أقل منك في الإمكانيات ورزق رزقا أفضل منك. لذلك قل وما توفيقي إلا بالله.
وقد أثنى الله تعالى على الذين يسعون في طلب الرزق الحلال.
طبعا أخواننا هذه يعني أفكار كثيرة، والحقيقة أن هذه الأفكار جميل أن تذكر في كتاب يسمى التقرب إلى الله. ليه؟ حتى يعلم الناس عظمة الإسلام في بناء الدنيا كما هو عظيم في بناء الدين. والله عز وجل قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلذلك الإنسان المسلم يفكر بالدنيا كما يفكر في الآخرة. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.